سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام بالأمس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وعرفنا بأن هذا الحديث قد دل على حكمين عظيمين. الحكم الأول بأن ماء البحر طهور، فيصح للمسلم أن يتوضأ منه وأن يغتسل، وكذلك أن يزيل به النجاسة، ويصح له كذلك أن يستعمله في عاداته. وأن قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يقصد بذلك ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. ثم مر معنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومثله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه حين قيد النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة بأنه ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في أمر الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة، ما اختلفوا رحمهم الله في الماء الكثير كماء البحر. ماء البحر تلقى فيه الجيف، تلقى فيه النتن، تلقى فيه القاذورات، لكن هذا لا يؤثر فيه لأنه ماء كثير. لكن لو كان الماء قليلا فطرأت عليه النجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه، لا لونا ولا طعما ولا ريحا، هل هذا الماء يكون نجسا أو ليس بنجس؟ المالكية والحنابلة رحمهم الله قالوا: ما دامت أوصافه باقية لم يتغير منها شيء فإنه يكون طهورا. المالكية والحنابلة قالوا: الماء القليل إذا طرأت عليه النجاسة ولم تغير من أوصافه شيئا فإنه باق على طهوريته. واستدلوا بهذا الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واستدلوا كذلك بحديث بول الأعرابي في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق عليه ذنوب من ماء. أما الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم فإنه فرقوا بين الكثير والقليل، فقالوا: إذا كان الماء كثيرا لا يضره ورود النجاسة عليه، أما إذا كان قليلا فإنه تسلب طهوريته. واختلفوا بعد ذلك في حد القليل والكثير، فبعضهم قال بأن الماء القليل هو ما غلب على ظن المستعمل له استعماله النجاسة باستعماله، أي أنه لو استعمل هذا الماء يكون مستعملا له النجاسة. وبعضهم قال: الماء الكثير حده بما لو حرك الآدمي أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر. إذا حرك وضع في أحد طرفيه مثلا خرطوشا ونحوه فإن هذه الحركة لا تسري، لا تنتقل إلى الطرف الآخر. وبعضهم حد الماء الكثير بما لو بلغ قلتين من قلال هجر، ذلك ما يعادل 500 رطل. 500 رطل إذا كان الماء بالغا 500 رطل فإنه يعد كثيرا لا يضره ورود النجاسة عليه. وهؤلاء الذين فرقوا بين القليل والكثير استدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب، وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري. قالوا معنى ذلك بأن الماء إذا كان قليلا كالماء الذي في الإناء، كذلك الماء الدائم الذي لا يجري، فإنه يضره ورود النجاسة عليه. وهذه الأحكام أيها الإخوة الكرام، بعض الناس إذا سمعها يظن بأنه لا حاجة إليها، لأننا الآن والحمد لله الماء كثير يجري، والواحد منا يحرك صنبورا فلربما يصب عليه الماء من فوقه أو من تحته، ولربما أحيانا يصب عليه من فوقه ومن تحته. فبعض الناس يقولون هذه الأحكام لا نحتاج إليها، لكن الحاجة إليها ملحة، لأن الإنسان تطرأ عليه الطوارئ، ولربما يكون في سفر فيجد ماء في حوض فيتردد أيستعمله أو لا يستعمل، يتوضأ منه أو لا يتوضأ. ومثله أيضا سيأتي معنا في الكلام في باب قضاء الحاجة، بأنه يجوز استعمال اليابس المنقي والاستغناء به عن الماء. بعض الناس لما قرأ هذا الكلام قال لا حاجة لنا إلى هذا الكلام، لأن الماء والحمد لله كثير، والإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستعمله. لكن هذا المسكين غفل بأنه ربما يكون في سفر ولا يجد يعني حماما يقضي فيه حاجته ولا ماء، فإنه في هذه الحالة مضطر إلى استعمال اليابس المنقي من أجل أن يقطع أثر الخارج ومن أجل أن يزيل عين النجاسة. فإذا لم يحط بهذه الأحكام علما فإنه في تلك الحال سيظهر جهله الفاضح. ومثله بعض الناس يقولون لا حاجة بنا إلى أحكام التيمم، فإن التيمم كان في بيئة بدوية الماء فيها قليل. لكن هذا الإنسان أيضا سيظهر عواره فيما لو فقد الماء فاحتاج إلى التيمم فلم يعرف أحكامه ولم يعرف كيف يتيمم، وهنا تكون فضيحته عظيمة. ونسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. بقي أن أذكر بأن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سبب وروده أن الصحابة سألوه عن بئر بضاعة، وهو بئر من آبار المدينة، قالوا يا رسول الله إنه تلقى فيه جيف الكلاب، الجيف ولحم الكلاب والنتن، هذا البئر تلقى فيه الجيف أي الميتة، ويلقى فيه لحم الكلاب، ويلقى فيه كذلك النتن. فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا لا نفهم من هذا الحديث بأن الصحابة كانوا يأخذون الخرق الحيض أو يأخذون الجيف فيتعمدون إلقاءها في البئر، معاذ الله، فهم أنقى وأتقى وأطهر من أن يفعلوا ذلك. لكن معنى الكلام بأن الريحة قد تحمل بعض هذه المخلفات فتلقيها في ذلك البئر. فكأن سؤالهم معناه هل وجود هذه الأشياء النجسة من خرق الحيض والجيف ولحم الكلاب هل يسلب ذلك الماء طهوريته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فقال لهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا مقيد بحديث أبي أمامة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. نعم. نعم، هذا حديث راويه شيخ الإسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكنيته أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وأول مشاهده الخندق، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73، ودفن في مكة بذي طوى في مقبرة المهاجرين. وهذا الرجل المبارك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فما ترك قيام الليل بعدها، وكان من أحرص الصحابة على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. يروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، القلة وعاء يحفظ فيه الماء، وفي بعض الأحاديث تقييد لهاتين القلتين بأنهما من قلال هجر، وهجر إحدى قرى البحرين، وكلمة البحرين إذا أطلقت لا يراد بها الدولة المعروفة الآن، وإنما كلمة البحرين كانت تطلق على الأحساء فما بعدها، المناطق الشرقية الآن في السعودية هذه كلها تسمى فيما مضى بالبحرين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث أكثر أهل العلم طعنوا فيه بالاضطراب، لأنه تارة يروى إذا بلغ الماء قلتين، وتارة يروى إذا بلغ الماء ثلاث قلال، وتارة يروى إذا بلغ الماء قلة، ففي مرة قلة وفي مرة ثلاث وفي مرة قلتين. قالوا فمتنه معلول بالاضطراب مضطرب، ثم إن معناه محتمل، يعني يحتمل أحد معنيين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه لا يتحمل الخبث لقلته فينجس، لم يحمل الخبث أي لم يتحمل الخبث لقلته فيسلب طهوريته فيصير نجسا، هذا احتمال. والاحتمال الثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لم يضره الخبث ولم يؤثر في طهوريته، ومعلوم بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يصلح هذا الحديث لتعيين الكثير من الماء الذي لا تضره النجاسة، والعلم عند الله تعالى. نعم. نعم، هذا الحديث فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري حال الجنابة، لا يغتسل، لا ها هنا ناهية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم أي الراكد، الراكد بالدال أي الباقي الذي لا يجري. ولذلك في الروايات الأخرى قال الذي لا يجري، الذي لا يجري، وهو جنب. والواو هنا واو الحال أي حال كونه جنبا. وكلمة جنب أيها الإخوان لا تثنى ولا تجمع، فيقال رجل جنب ورجلان جنب وامرأة جنب وامرأتان جنب، ويقال رجال جنب ونساء جنب. وكلمة الجنابة معناها البعد، البعد، ومنه قول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب أي البعيد، والجار ذي القربى والجار الجنب. وسمي الجنب جنبا لأنه بعيد عن العبادة، الجنب لا يصلي، والجنب لا يقرأ القرآن، والجنب لا يمس المصحف، والجنب لا يدخل المسجد، والجنب لا يطوف بالبيت، فهو بعيد عن العبادة. ومعلوم أن الجنابة على نوعين، جنابة سببها الإنزال، الإنسان إذا خرج منه الماء الدافق الذي يكون منه الولد فهو جنب. والسبب الثاني إيلاج الفرج في الفرج، كما سيأتي معنا في باب الغسل قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري. لماذا؟ لأنه مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. وفي الرواية الأخرى ينهى صلى الله عليه وسلم عن البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهل المقصود بالنهي النهي عن كل واحد من الفعلين منفردا؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أو المقصود بالنهي الجمع بينهما؟ فينهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال فيه. الظاهر الثاني، ورجح ذلك النووي رحمه الله بأن المقصود النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال فيه، لأن ذلك مجلبة للوسواس. الماء الدائم الذي لا يجري كماء البرك، ماء البركة أو ماء الغدير، أو كذلك الماء الذي يجمع في الأحواض، يعني المقراة، الحوض الذي يوفر ويحوش فيه الماء، هذا كله ماء دائم لا يجري. وقد قال أهل العلم بأنه إذا نهي عن الاغتسال فالوضوء مثله، وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن البول فيه فكذلك النهي يشمل فيما لو بال الإنسان في إناء ثم صبه في ذلك الماء الدائم الذي لا يجري، والعلم عند الله تعالى. نعم. نعم، هذا الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ الله أعلم. والجهالة في مثل هذا لا تضر، لأن الصحابة كلهم سواء في العدالة، الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم، ف فيستوي أن يكون الراوي فلانا أو فلانا أو فلانا. ولذلك يقولون جهالة الصحابي لا تضر. عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. يعني لو أن الرجل اغتسل من الجنابة وترك فضلة من الماء ما ينبغي للمرأة أن تغتسل من ذلك الماء، ولو أن المرأة قد اغتسلت ثم تركت فضلة ما ينبغي للرجل أن يغتسل، لكن لا مانع بأن يشترك جميعا في الاغتسال من إناء واحد، كما قالت أمنا عائشة: وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى أقول له دع لي ويقول دعي لي. وهذا الحديث يعلق عليه الحافظ رحمه الله بقوله: وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ردا على من ضعفه بأن راويه مجهول. وقد ذكرت لكم بأن المحدثين يقولون جهالة الصحابي لا تضر، وكذلك ردا على من ضعفه بأن في رواته داود بن عبد الله الأودي، وقد ضعفوه لكنه ثقة ليس بضعيف. فهذا الحديث يقول الحافظ: وإسناده صحيح، لكن يعارضه ما بعده، الحديث الذي بعده يعارض هذا الحديث. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم.
ابن عباس رضي الله عنه والحبر البحر أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وكان من أوعية العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. وكانت وفاته رضي الله عنه 68، ودفن بالطائف، قبره معروف بالطائف عليه رضوان الله. وكانت وفاته بعدما كف بصره، وهو الذي كان يقول: إن يسلب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. ويروي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، أقول الحديث، بفضل ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية هي آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بنى بها في عمرة القضية في 7 من الهجرة، وهي خالة عبد الله بن عباس. ميمونة بنت الحارث الهلالية هي أخت لبابة بنت الحارث الهلالية، ولبابة أم الفضل هي والدة عبد الله بن عباس، فميمونة هي خالته. فيذكر ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة. طيب، لو أنكم منتبهون أيها الناس، الحديث المروي قبله عن رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضلة المرأة، وها هنا اغتسل به فضلة ميمونة. والعلماء رحمهم الله يقولون: الحديث الأول صحيح والحديث الثاني صحيح، والجمع بينهما أن النهي في الحديث الأول للتنزيه لا للتحريم، وفعله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لبيان الجواز. انتبهتم أيها الناس؟ فما نهمل أحد الحديثين، بل نقول كلاهما صحيح، لكن نهيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول إنما هو للتنزيه، وفعله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني إنما هو لبيان الجواز. ولذلك لو أن زوجتك اغتسلت من إناء وتركت فضلة من ماء فلا مانع أن تدخل بعدها فتغتسل بتلك الفضلة، والعكس صحيح، لو أنك اغتسلت وتركت فضلة جاز لها أن تغتسل بتلك الفضلة من غير كراهة إن شاء الله. نعم، هذا في معنى الحديث الأول بأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت، قد تكون ميمونة وقد تكون غيرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من فضلتها، فأم المؤمنين قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، أي كانت على جنابة، وهذه الجنابة احتمال أن تكون جنابة من جماع واحتمال أن تكون جنابة من احتلام. إني كنت جنبا، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، من جنب يجنب ككرم يكرم، أو من جنب يجنب كفرح يفرح، إن الماء لا يجنب. ويصح إن الماء لا يجنب، من أجنب يجنب، إن الماء لا يجنب. فبين صلوات ربي وسلامه عليه بأن اغتسال الجنب من الماء لا يسلبه طهوريته، فالباقي من ذلك الماء هو على أصل الطهورية، فهو طاهر في نفسه، مطهر لغيره. فهذا الحديث أفاد حكما جديدا بأن الماء لا يؤثر في طهوريته كونه قد استعمل منه واستهلك بعضه. نعم. هذا الحديث يتناول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم هذا الحيوان الذي هو الكلب، أجل الله بيته وملائكته والسامعين، وهو أنجس الحيوانات ونجاسته مغلظة، وهو حيوان من ذوات الأربع ومن ذوات الناب. وهذا الحيوان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه، يعني الإنسان ما يجعل في بيته كلبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وسبب هذا الحديث بأن جبريل عليه السلام وعده يوما من الأيام بأن يأتيه في ساعة معينة، فلما جاءت تلك الساعة ما نزل جبريل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته وفي يده عصا فألقاها وقال لا يخلف الله وعده ولا رسله. فلما جلس عليه الصلاة والسلام رأى جروا عند فراش عائشة فقال لها متى دخل هذا الجرو؟ قالت ما علمت به يا رسول الله، فأمر به فأخرج، فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وفي الحديث الآخر من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، يعني كلب محتاج إليه في الصيد، أو ماشية كلب يحتاج إليه في الحراسة، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطا. وهذا الحديث يعني شأنه عظيم، لأن القيراط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بأنه مثل جبل أحد، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن القيراط قال مثل جبل أحد، أو قال أصغرهما مثل جبل أحد. فمن ذا الذي يضمن أن يكون له من الأجر في يوم من الأيام مثل جبل أحد من أجل أن يتخذ كلبا ويقول أنا ضحيت بهذا الأجر؟ فلذلك الأمر خطير، وأنا أنبه على هذا لأن بعض المسلمين قد يتساهل في هذا الأمر، خاصة من الأطفال الصغار، تجده قد اتخذ كلبا يلاعبه ويداعبه والكلب يتمسح فيه، والأبوان يريان ذلك ولا ينهيانه. فنقول لا، ينبغي أن نربي صغارنا على البعد عن هذه هذا النوع من الحيوانات. وفي بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر بقتلها، بقتل الكلاب كلها، لكنه عليه الصلاة والسلام خص منها نوعا فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الكلب الأسود شيطان، أي شيطان جنسه، الكلب الأسود البهيم أي سواده خالص ليس فيه شيء من لون آخر. والأمم التي انتكست فطرتها تحرص على هذا النوع من الحيوانات وتدلله غاية التدليل، وتجدون الكلب هناك ربما يرعى أكثر مما يرعى بنو الإنسان، وتجد النساء خاصة لأنهن فقدن بر الأبناء وحنو الأزواج، وغالبا ما تجد المرأة تعيش وحدها، ربما تجد المرأة تمشي في الشارع ومعها ثلاثة كلاب ليس كلبا واحدة، وتحرص في كل يوم أن تخرج به ويعني تتمشى به، ولربما تلاعبه بالكرة، ولربما ترى بعض العجائز منهن تجلس مع كلبها تناجيه وتناغيه وكأنها تتكلم مع إنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما يشكل علينا أيها الإخوة الكرام بأن الله ذكر الكلب في سورة الكهف فقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فهذه جاءت اتفاقا هكذا بأن أولئك الصالحين رضوان الله عليهم، أولئك الفتية الذين واجهوا ذلك الطاغوت صحبهم ذلك الكلب، لكن لا يعني ذلك جواز اتخاذ الكلب. بل قال المفسرون بأن هذه الآية دليل على بركة صحبة الصالحين، فإن كلبا صحب أولئك النفر فخلد الله ذكره في كتابه، فقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الكلب لا يجوز اتخاذه إلا من عظمت حاجته إليه، إما ليتخذه صيادا يصيد به كما قال ربنا جل جلاله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وإما أن يتخذه للماشية من أجل أن يحرسها من الذئاب. ومثله أيضا لو كان الإنسان يسكن في مكان مخوف ما يأمن عاديات اللصوص فاضطر أن يتخذ يعني كلبا، فإن شاء الله لا حرج عليه. وقد أجاز ذلك إمامنا مالك رحمه الله تعالى، ولما قيل له بأن فلانا كان ينهى عن ذلك قال لو كان فلان في زماننا لاتخذ ذئبا،
يعني بدل من الكلب كان يليه ذئب عديل يخده في بيته. فالمقصود بأن اتخاذ الكلب مقيد بالحاجة. إن شاء الله يأتي معنا الكلام في أن جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة استدلوا بهذا الحديث على نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلظة، وأن نجاسة الريق يتبعها نجاسة الجسد كله. والإمام مالك رحمه الله سيأتي معنا الكلام في أنه لا يقول بنجاسة الكلب، وله في ذلك أدلة، لكن نقف عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.